بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعل هذه الأوقات في موازين الحسنات يوم القيامة، وأن يجعلنا وإياكم ممن يدخلون الجنة من غير سابقة حساب ولا عذاب، اللهم آمين. الأمر الثاني، أبارك لكم دخول العشرة أو العشر الأواخر من رمضان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر من المقبولين، وأن يوفقنا وإياكم إلى القيام في هذه العشر، وأن يرزقنا وإياكم موافقة ليلة القدر. لأن المشكلة أن بعض الناس يشتد أو يتحمس في أول رمضان، وفي آخر الشهر تبرد الهمة، وبعض الناس للأسف أيضا لا يتحمس إلا في الليالي الوترية، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، وهذا من باب الجد والمثابرة، وقال في حديث آخر في الليالي الوترية. فبعض الناس للأسف يقوم الليالي الوترية ويتهاون في بعض الليالي الأخرى، مع إن الله سبحانه وتعالى جعل في هذا الشهر المبارك كل ليلة له عتقاء من النار. فأسأل الله أن يعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وزوجاتنا وذرياتنا من النار، اللهم آمين اللهم آمين. من أبرز الأعمال في هذه العشرة على العجل، على عجل طبعا، الاعتكاف سنة، قراءة القرآن أيضا، كثرة الدعاء أيضا، الصدقة، أمور كثيرة علينا أن نسعى فيها، خاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخلت العشر الأواخر من رمضان كما قالت عائشة شد مئزره وأيقظ أهله. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لهذا الخير العظيم، وأن نتعرض لنفحات الله سبحانه وتعالى. معنا درس اليوم مهم جدا جدا جدا، وأنا يحزنني، يعني أنا لو واحد بس يجلس على البس أتكلم معه بإذن الله، ولكن الكلام في العقيدة لا تسمعوه من أناس كثيرون، لأن للأسف الآن الكثير يجيد فن الترغيب والترهيب، وهذا الأمر قد ينفع فعلا وينفع مؤقتا، وينفع مؤقتا يرقق القلب مبدئيا، ولكن سرعان ما يرجع القلب مرة أخرى، لأنه لم يتأسس على عقيدة صحيحة. لذلك لما قال يحيى بن عمار العلوم خمسة، علم هو حياة الدين، حياة الدين كلها هو التوحيد، وعلم قوت الدين وهو العظة والذكر اللي هو الترغيب والترهيب يعني، وعلم هو دواء الدين وهو الفقه. أما علم اللي هو داء الدين هو الإخبار بما وقع بين السلف، وعلم هو هلاك الدين هو علم الكلام، الفلسفة والمنطق والكلام ده. لذلك أتكلم معكم بإذن الله عز وجل على محاضرة اليوم بعنوان أبرز معالم منهج السلف. أبرز معالم منهج السلف، أولا علينا أن نحمد الله عز وجل أن لم يجعلنا من أهل الفرق ولا الجماعات ولا الأحزاب، وليس لنا شيخ ندين إلى الله به غير محمد صلى الله عليه وسلم، وجماعتنا هي جماعة المسلمين. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المسلمين الخالصين في هذا الدين. من أبرز معالم منهج السلف خاصة وأن غيرنا يتخبط في الدين في أشياء كثيرة، بل ويأخذ منه ما يحب ما يحب أو يوافق هواه، ويترك ما لا يتماشى معه أو ما لا يناسب هواه. لذلك نحن أهل السنة أو السلف، أن من أبرز منهج السلف الدخول في الدين كله، الدخول في الدين كله وتطبيق شمولية الإسلام، وتطبيق شمولية الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فمنهجنا منهج حياة، عقيدة، هذه العقيدة تنبعث منها شريعة، هذه الشريعة تنظم لنا جميع شؤون الحياة من مأكل ومشرب وملبس ونوم وسفر، كل شيء. ديننا لم يترك شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لذلك ديننا تجده دين عقيدة، أحكام، علم، عمل، تعامل، حتى التعامل يخص حياة الفرد والمجتمع، ويخص الدولة كيف تتعامل مع الفرد، كيف يتعامل هذا الدين مع الجماعة، كيف يتعامل هذا الدين مع الدولة والأمة كلها. لذلك ديننا دين شامل أرسله الله عز وجل ليصلح به الزمان والمكان، لأن يخطئ بعض الناس ويقولون أن الدين صالح لكل مكان وزمان، هذا خطأ. الدين جاء يصلح الزمان والمكان، ديننا في أي وقت في أي مكان يصلح الزمان والمكان. لذلك أبرز معالم منهج السلف الدخول في الدين كله وتطبيق شمولية الإسلام منهجا للحياة، في العقيدة، في الأحكام، في العلم، في العمل، في التعامل مع الفرد، في التعامل مع الدولة، في التعامل مع جميع المسلمين أيا كان جنسهم وأيا كانت بلادهم. وهذه نعمة عظيمة، حتى قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهذه نعمة عظيمة، فالمسلمين كلهم إخوة، يربطهم رابط الإيمان: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يبقى أبرز معالم منهج السلف أولها الدخول في الدين كله وأخذه منهج حياة. الأمر الثاني، وهذه من المميزات العظيمة جدا جدا جدا، وأنا أجدها نعمة عظيمة من أعظم النعم، أن من مميزاتهم سلامة مصادر التلقي ومنهج الاستدلال، مصادر التلقي، سلامة مصدر التلقي ومنهج الاستدلال. أهل السنة أو السلف الصالح مما يميزهم أو أبرز سماتهم، إن مصدر التلقي عندهم كتاب الله عز وجل، الاعتماد على القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو الكتاب الذي تولى ربنا سبحانه وتعالى حفظه. لو نتأمل سنجد غيرنا يلوي عنق النص، يأخذ بظواهر النصوص أحيانا حتى يماشي مع جماعته أو حزبه أو هواه وهكذا. أما السلف الصالح يأخذون مصادر تلقيهم القرآن وصحيح السنة وآثار السلف الصالح على المنهج الشرعي السليم، على المنهج الشرعي السليم. غيرنا يأخذ بشيخ جماعته أو مؤسس جماعته أو مؤسس طريقته، وبالتالي لو لم يدخل أحدنا في طريقته أو في جماعته أو في حزبه أصبح عدوا. زي بعض الناس، زي ما خرج بعض الإخوان، إن لم يكن معي يكون ضدي. هذا ليس صحيح. عندنا ديننا دين شامل جامع لجميع خصال الخير. لذلك مما يميز منهجنا بفضل الله عز وجل أن مصدر التلقي والاستدلال عندنا القرآن وصحيح السنة. وعندما نقول صحيح السنة، لأن طبعا الأحاديث دخل فيها الضعيف وغيره، وبالتالي نقول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وآثار السلف اللي هو إجماع الأمة، ما أجمعت عليه الأمة، وإحنا عندنا القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. وهذه ميزة خاصة للسلف أو لأهل السنة أو للسلفية أو للفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة، هذه كلها مسميات لأهل السنة والجماعة، أنهم يأخذون بالقرآن. فلما وجدوا كل الجماعات تقول نحن مسلمين ونأخذ بالقرآن ونأخذ بالسنة، حتى الصوفية حتى الشيعة الكل يقول نأخذ بالقرآن والسنة، ولكن ما ميز أهل السنة أنهم أخذوا بالقرآن والسنة بفهم أبي بكر وعمر، بفهم السلف الصالح. وهذا في أمور الدين، أمور الاعتقاد. أما بعض الناس لما نقول بفهم السلف يبقى أنتوا كده بتردونا للتخلف والعصر الحجري. طب الصحابة ما ركبوش طيارة، أنتوا تركبوا طيارة. الصحابة ما كلوش بمعلقة، لا قعدوا على ترابيزة، ما تكلموش في ميكروفون. ويقول لك ما تكلمش في النت اللي أنت بتتكلم في هذا. يا أخوان، هذه عادات، عادات، والعادات الأصل فيها الإباحة. أما عندما نقول البدعة تكون في الدين، من أحدث في أمرنا هذا أي منهجنا أي ديننا فليس فهو مردود عليه. لذلك ما ميز السلف أن مصدر التلقي عندهم القرآن والسنة، وميزهم عن غيرهم بفهم السلف الصالح في أمور الاعتقاد. يعني الله على العرش، على العرش كما فهم الصحابة نفهم نحن. الله في السماء كما فهم الصحابة نفهم نحن، ولا نؤول ذلك ولا نعطل ولا نكيف. كما دخل رجل على الإمام مالك فقال له يا إمام ما الاستواء، ما الاستواء؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إحنا نؤمن أن الله استوى، هذا إيمان جازم أن الله استوى على العرش، ولكن استوى كيف هذا مجهول، لا نستطيع أن نتدخل في ذلك ولا نعرفه ولا نسأل فيه أصلا، لأن ما عندنا من النبي عليه الصلاة والسلام خبر عن طريق الوحي كيف استوى، هل هو واقف، هل هو قاعد، هل هذه الكيفية لا نسأل عنها. يبقى الأمر الثاني بعد الدخول في الدين كله سلامة مصادر التلقي. هذا يشعرك بالفخر أنك تتلقى أوامرك من الله، من الرسول صلى الله عليه وسلم، لا من شيخ ولا من مؤسس جماعة ولا من قائد حزب ولا غير ذلك. وفي نفس الوقت كلنا مؤمنون إخوة، الذي يجمعنا هو رباط الإيمان. طب أنا تركت الإيمان أصبحت لست أخي، ونؤمر معك بالبر فقط وليس المحبة، لأن المحبة عبادة قلبية لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. من مصادر أيضا مما يميز منهج السلف أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. الاقتداء والاتباع لمنهج السلف وهو سبيل المؤمنين أهل السنة والجماعة. حريصين على الاتباع، كما يحدث الآن في زكاة الفطر. زكاة الفطر مالا ولا زكاة الفطر حبوب؟ احنا عندنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر أنها تكون حبوب وأخرجها حبوب، في حين أن كان عند النبي صلى الله عليه وسلم المال والصحابة كانوا أغنياء، ما في حد خرج قلطة بالفقير يكون عايز حذاء، لا عايز يلبس، عايز يشتري له لحمة، عايز كلام فاضي. الدين ليس بالعقل، الدين ليس بالعقل. فمما يميز أهل السنة الاتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال الشيخ الألباني رحمه الله اللي حيخرج زكاة الفطر مالا خالف السنة مرتين، خالف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف القضية التعبدية لله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر أمر تعبدي، عبادة. زكاة الفطر فريضة من الله عز وجل. للأسف عندما نترك هذا الأمر ونأخذ بمذهب أحد الأئمة العظام الكبار مثل أبو حنيفة مثلا، وأبو حنيفة ما جوزها مالا إلا للضرورة، فلذلك أهل السنة أحرصوا في منهجهم على الاتباع بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني الأصل الاتباع، ومقتضيات شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. أقولها مرة أخرى لأنها كلمات نفيسة جميلة، تكتب بماء الذهب: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب كل ما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع. فمما يميز منهج السلف أنهم يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم على كل أحواله، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إما قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. لذلك مما يميز السلف أنهم يقتدون بالنبي، والله عز وجل أمرنا بذلك عندما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا مما يميز منهج السلف تحقيق غايات الدين، يعني الذي أمر الله به الناس أو المسلم عليه أن يفعله، من نفي الشرك عن الله عز وجل، من ترك البدع والمنكرات والظلم، هذا كله غايات جاء لأجلها هذا الدين. لذلك عندما نقول يحقق أو تحقيق غايات الدين من التوحيد والسنة والفضائل والعدل ونفي ما يضادها من الشركيات والبدع والمنكرات والظلم والسعي إلى كل ما يسعد الإنسان ويليق بكرامته في الدنيا، ويكون هذا طريق إلى الآخرة. وبالتالي هذا الدين جاء يسعد صاحبه في الدنيا والآخرة. حتى قال ابن القيم رحمه الله: والله إننا لفي سعادة لو علم بها الملوك وأبناء الملوك لحاربون عليها، وهي نعمة الإيمان، كما قال الله عز وجل للنبي: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أريد منكم تتفكروا قليلا حول هذه الآية: أي نعمة أنعمها الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يجلس بدون طعام أو بدون أن يوقد في بيته نار من الهلال إلى الهلال إلى الهلال ثلاثة أهلة، لا يوقد في بيته نار لطعام، فكان يربط الحجر والحجرين على بطنه من شدة الجوع، وكان يسكن في غرفة إذا أراد أن يصلي فيها قيام الليل ويسجد كان يرفع قدم امرأته عائشة حتى يسجد مكانها لضيق الغرفة. وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: دخلت غرفة النبي صلى الله عليه وسلم فكاد السقف أن يضرب رأسي، يعني كمان سقف الغرفة واطي. طيب، أي نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى على النبي بعد هذا الفقر وبعد هذه الأمور كلها؟ العلماء قالوا هي نعمة الإيمان: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأهل الإسلام الخالص هم أهل النعيم في الدنيا، أهل السعادة في الدنيا وأهل السعادة في الآخرة. أيضا مما يعني يميز منهج السلف أيضا القيام بواجب النصيحة لله تعالى ولكتابه ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ديننا يقوم على النصيحة، وكلمة النصيحة هي يعني توصيل الخير للغير، تحمل كل جميع الخير للمؤمن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شمل هذا الأمر وقال: إنما الدين النصيحة. وهذا في الحديث الصحيح الذي أورده البخاري ومسلم: إنما الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالمسلم يحب النصيحة لأخيه المسلم ويفرح له ويسعد به، يسعد إن كان على الخير ويحزن إن كان على غير ذلك، لأنه يفرح لفرحه ويحزن لحزنه. وبالتالي المسلم يتقرب إلى الله بالنصيحة عندما يدعو لأخيه أو ينصحه لأنه يريد له الخير. فالنصيحة هي توصيل الخير للغير. أيضا حتى لا أطيل عليكم، مما يميز منهج السلف أيضا الاستعداد. إن شاء الله تعالى بإذن الله سيكون لنا حلقة خاصة حول حديث إنما الدين النصيحة، لأن الكثير من الناس يفهم خطأ حتى يخرج يشهر بولاة الأمر على مواقع التواصل أو يشهر بالعلماء من باب يقول لك ده نصيحة، وهذا ليست نصيحة. النصيحة لولاة الأمر، وولاة الأمر هم العلماء والأمراء، لا يجوز مناصحتهم علانية ولا ذكر معايبهم على مواقع التواصل الاجتماعي حتى لا يعرفها العامة وتكون فتنة، ولكن نصيحة العلماء والأمراء تكون سرا حتى لا تكون فتنة ولا نسقطهم من نظر العامة. وهذا أيضا مما يميز منهج السلف. عندنا أيضا مما يميز منهج السلف، وهذا الأمر جميل جدا جدا، وهو الاستعداد لليوم الآخر وحرص المؤمن للفوز بالجنة والنعيم الأبدي الذي جعله الله فيها. دائما تجد المسلم عينه على الآخرة. صاحب منهج السلف أو مما يميز منهج السلف، تجد صاحبه دائما عينه على الآخرة وليست على الدنيا، الدنيا تتركها لأهلها. حتى قال عمر رضي الله عنه: إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فاتركها له، أما أمر الآخرة إن وجدت أحد يسابقك في أمر الآخرة لا بد أن تنافسه. يعني وجدت أحد يتصدق، أنا هتصدق بما أقدر عليه، يصلي الجنازة أنا هأسرع لصلاة الجنازة، محافظ على الفرائض أنا أحافظ على الفرائض، وهكذا. لأن الله سبحانه وتعالى قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وذكر ربنا سبحانه وتعالى أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فأصحاب منهج السلف أو ممن يدين إلى الله بمنهج السلف دائما تجد عينه على الآخرة، ويعملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بنصيحته لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فهم يعرفون المقر سيكون عند الله عز وجل في جنة عرضها السماوات والأرض، لذلك تجدهم أخشع الناس قلوبا وأرق أفئدة وأكثرهم قراءة في دين الله عز وجل، وهذه القراءة والعلم يجعلهم يتواضعون لله عز وجل، نما العلم الخشية، ودائما تجدهم يأمرون بالمعروف بمعروف وينهون عن المنكر بمعروف، لأن الله سبحانه وتعالى قال: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر، والله سبحانه وتعالى له يقسم بما شاء وقت ما شاء كيف ما شاء. فعندما يقسم الجليل سبحانه وتعالى يكون في هذا الأمر جلل، وهذا يكون فيه أهمية عظمى. فالله عندما يقول والعصر ويقول كل الناس في خسران إلا هؤلاء الجنس من الناس الذين آمنوا بالله، أي وحدوا وحققوا التوحيد وقاموا بالتوحيد قولا وعملا ثم عملوا به، يعني حققوه قولا وعملوا بهذا القول، حققوه علما تعلموه ثم حققوه واقعا عمليا في حياتهم، ثم دعوا الناس إليه، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بمعروف أيضا وصبروا على الأذى فيه. أحيانا لما الواحد يجي يدعو أحد أو ينصحه أو أخت تنصح: أيوة عملت لنا شيخة، خذونا على جناحكم، طب ربنا يمسنا ببركاتكم، مثل هذه الألفاظ التي فيها سخرية من أهل الالتزام أو أهل الاستقامة. لذلك أنا أحببت أن أذكركم بذلك حتى لا تدينوا إلى الله لا بحزب ولا بجماعة ولا بهوى ولا بفكر. فما أجمل منهج محمد صلى الله عليه وسلم، السائر عليه يفوز في الدنيا والآخرة. تجده منهجا سهلا لا تشدد فيه، بس سبحان الله عندما ترك الناس منهج محمد صلى الله عليه وسلم وعندما نقول لهم تمسكوا بالمنهج أصبحتم متشددين. لما نجي مثلا نتبع تشرب على 3 مرات أو مرتين ولا يشرب أحدكم كما يشرب البعير، أيوة سني سلفي، سبحان الله كأنه ليس لا سني ولا سلفي. أخت لبست النقاب سلفية. يا جماعة القضية مش كده، القضية نحن مسلمون والأصل أن نحن نتعبد الله عز وجل بهذا الدين، بهذا الإسلام الذي ارتضاه الله للناس، ارتضاه الله للبشرية جمعاء، إنسهم وجنهم. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. لذلك الشيخ الألباني رحمه الله يقول عندما قال الجميع نحن أهل الإسلام أهل كذا، ميزنا الله عن غيرهم أننا فهمنا ديننا بفهم سلفنا الصالح الذين هم أبا بكر وعمر ومن حزا حذوهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين هم السلف الصالح. وأنا قبل أن أختم وأترككم، عندما أقول السلف أنا لا أقصد، عشان بقى واحد يروح طلع لنا وأخت كده تكون تميل إلى الإخوان أو غيرها، أسأل الله أن يهدي الجميع ويحفظ الجميع ويهدي الجميع إلى الطريق المستقيم، أيوة طلع سلفي. أنا عندما أقول سلف لا أقصد بها حزب النور، لأن بعض الناس لما نقول السلف أيوة طلع حزب النور، أسقطوا فلان، عم نرجع نقعد نلف ونعيد في كلام ليس له فائدة. أنا لا أدين إلى الله بحزب ولا بجماعة، وأحمد الله عز وجل منذ أن عرفت يميني من يساري في منهج السلف الصالح وتعلمت توحيد الله عز وجل، لم أدين إلى الله، أو قبل استقامتي بفضل الله عز وجل لم أدين إلى الله عز وجل لا بجماعة ولا بحزب، ولكن كنت قبل هذا في جهالة، وهي كنت صوفيا نطلب المدد من غير الله عز وجل ونستعين بغير الله والحضارات والموالد ومثل هذا الكلام، ولكن كنت شابا صغيرا في مرحلة الثانوية إلى نصف الجامعة كده، ثم من الله علي وتركت هذا كله. ولكن الحمد لله الذي أحيانا على الإسلام ولم يجعلنا، وسنظل وسنموت بإذن الله عز وجل لا ننتمي إلى جماعة ولا حزب ولا فكر ولا هوى غير قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، ونحن لنا علماء كبار نحبهم أيضا، يعني نحبهم ولا نغالي فيهم، نحبهم على أنهم ورثة الأنبياء فقط، أما لا يعني إن أخطأ عالم ولم يوافق قوله القرآن والسنة رددنا ذلك عليه، ولكن من الذي يرد عليه أيضا؟ هم العلماء الذين ينصحونه، هم العلماء، لست أنا أيضا ولا غيري، حتى لا تكون فتنة. وبعض الناس الآن يقوم يسقط العالم فلان والشيخ فلان، ممكن العالم فلان يكون عمره في الدعوة أكبر من عمر الذي يطعن فيه، ومع ذلك تجد الأخ يقوم يطعن في الشيخ فلان والعالم فلان والعالم فلان الذي قضى عمره في البحث والحديث وغير وغير ذلك. فنسأل الله السلامة من الطعن في العلماء، ونحبهم ولا نغالي فيهم. فمن وافق قوله الكتاب والسنة بفهم سلفنا الصالح قبلناه، ومن خالف قوله الكتاب والسنة بفهم السلف رددناه عليه. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل السنة والجماعة الذين قال الله فيهم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. فأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السنة الذين تبيض وجوههم يوم القيامة، وأن يتقبل الله منا الصلاة والصيام والقيام، وأن يوفقنا وإياكم إلى ليلة القدر، وأن يجعلنا وإياكم في هذا الشهر المبارك من عتقائه من النار ومن المقبولين، وأن يعيد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلني وإياكم جميعا الجنة، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.